شيخ حبيب الله المظاهري نزيل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. هذه الأحاديث التي لا أدري هل نتمها اليوم أم لا، نسأل الله أن نتمها جميعا بإذن الله تعالى، وإذا أكرمنا الله بذلك نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان ونبدأ في الدرس القادم بكتاب العلم إن شاء الله تعالى. نبدأ بالترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. هذه الترجمة وترتيبها بهذا الشكل ذكر أولا باب ما جاء أن الأعمال بالنية. طبعا يصح ما جاء إن الأعمال بالنية، يصح الفتح والكسر. الأعمال بالنية، ثم قال والحسبة، ثالثا ولكل امرئ ما نوى. ألفت نظركم إلى دقة الإمام البخاري في إيراد هذه الترجمة، يعني هذا العنوان على هذا النسق وعلى هذا الشكل. أتى بكلمة الأعمال بالنية، أتى بعدها بكلمة والحسبة، مع أن لفظ الحسبة لم يرد في حديث، وإنما أخذه من الكلمة الواردة في حديث في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها. فالحسبة من الاحتساب، وهو الإخلاص وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر كلمة الأعمال بالنية والحسبة، ثم قال ولكل امرئ ما نوى. فما سبب ترتيب العنوان أي الترجمة على هذا الشكل؟ أولا ما جاء أن الأعمال بالنية، لأنه أول حديث مسند ذكره هو الأعمال بالنية. ثانيا قال والحسبة، مع أن الظاهر هذا فقط إشارة إلى دقة الإمام بخاري. الظاهر أنه قد يقول قائل: لما لم يقل باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ثم قال والحسبة، جعلها اللفظة الأخيرة؟ لا، ذكر الحسبة هنا لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فلأن معنى الحسبة كما قلت هو الإخلاص وطلب الأجر من الله. فالنية لا تعتبر إلا بالإخلاص، فلذلك أردفها بعد كلمة النية، باب الأعمال بالنية والحسبة، فأورد كلمة الحسبة بعد النية، لأن النية إنما تعتبر إذا كان صاحبها مخلصا. هذا أولا. ثانيا رتب هذه الكلمات الثلاثة على ترتيب الأحاديث التي ذكرها. فالحديث الأول حديث الأعمال بالنية، والحديث الثاني إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، لذلك ناسب أن يأتي كلمة الحسبة بعد كلمة النية. أما الحديث الثالث والأخير في هذا الباب فهو أن الأعمال لكل امرئ ما نوى، قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فهذه أخذ منها ولكل امرئ ما نوى. هذا إشارة سريعة إلى دقة الإمام البخاري في ترتيب عن كلمات الترجمة، يعني لم يسقها عشوائيا وإنما ذكرها ضمن مقياس. طيب نعود فنقول: قال البخاري فدخل فيه، يعني في أن الأعمال بالنية، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قوله فدخل فيه قول من؟ قول البخاري نفسه، بدليل أن رواية ابن عساكر للصحيح فيها قال أبو عبد الله فدخل فيه الإيمان والصلاة إلى آخر ما ذكر. الآن نقف بسرعة عند هذه الكلمات التي ذكرها البخاري، وكيف أن النية تدخل فيها. أولا قال فدخل فيه الإيمان، ما مدخل النية في الإيمان؟ إن كان الإيمان بمعنى التصديق فلا مدخل للنية فيها، كبقية أعمال قلوب كالخوف والرجاء والحب وغير ذلك لله. ولكن البخاري قال الإيمان لا بمعنى التصديق والمعرفة، ولكن على ما ذهب إليه في كثير من الأبواب التي ذكرها على أن الإيمان عمل، فلما كان الإيمان عملا لذلك دخلت فيه النية. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هذه النية تفرق في الأعمال بين ما هو لله، تميز العمل الذي هو لله من العمل لغير الله، وتميز مراتب الأعمال، تميز الفرض عن النذب عن السنة، وتميز العادة عن العبادة. يعني تميز الصوم مثلا عن الحمية. ما الفرق بين الصوم والحمية؟ النية. فإذا هذه لما قال الإيمان أراد الأعمال، لأن الإيمان عنده عمل. ثم قال ودخل فيه الوضوء، دخل في النية، دخلت في الوضوء. نعم دخلت في الوضوء، وهذا قول الشافعي وأحمد ومالك. نعم إلا عند أبي حنيفة فلا يشترط في الوضوء النية. وطبعا هذا بحث لا يراد التوسع فيه الآن، لأن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى يعدون الوضوء عبادة معقولة المعنى، فهي لا تحتاج إلى نية، بعكس الأعمال التي هي تعبد محض كالتيمم مثلا. التيمم تعبد محض، لذلك يحتاج إلى نية. أما الأعمال التي هي من باب أو هي معقولة المعنى كإزالة النجس مثلا، فهذه معقولة المعنى فلا تحتاج إلى نية. فالبخاري لما ذكر الوضوء هنا إنما أشار فيه في حقيقة إلى الخلاف، الخلاف المراد فيه خلاف التنوع لا خلاف التضاد. نعم أشار فيه البخاري إلى أن من الفقهاء من اشترط فيه النية، ومنهم من لم يشترط فيه ذلك. ثم قال والصلاة. طبعا هذه متفق بين جميع الفقهاء أن الصلاة يشترط فيها النية. ثم قال الزكاة، وكذلك اتفق العلماء على أن من يؤدي الزكاة عليه أن ينوي الزكاة حين أداء الزكاة، إلا قالوا لو امتنع عن دفع الزكاة فأخذها السلطان منه قصرا فتسقط عنه ولو لم ينوي، لأن السلطان قائم مقامه. الحج كذلك اتفقوا على أن الحج يحتاج فيه نية، وخاصة ينصرف عند الشافعية إلى من حج عن غيره، من حج عن غيره. نعم فيقع عن الغير. ثم قال والصوم، كذلك الصوم اشترط فيه النية، لكن بعض الفقهاء مثل عطاء وزفر نعم قال لا يشترط في رمضان النية، في رمضان في الصوم. الصوم هنا يعني لعله يريد رمضان، لأنه قال الزكاة والحج والصلاة، فكلمة الصوم يريد بها الصوم في رمضان لا الصوم مطلقا. فقال بعض الفقهاء بأن رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يصح فيه إلا فرض رمضان. لكن الأئمة الأربعة أيها الإخوة متفقون على أنه لا بد من النية في رمضان، غير أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يشترط أن ينوي رمضان. لم؟ قال لأنه لو نوى نذرا أو قضاء لا يقع إلا عن رمضان. فإذا هذا الصوم. الأحكام كذلك الأحكام يشترط فيها النية، يعني أن يقصدها، بمعنى لو سبق لسانه بكلمة ما من غير قصد إليها تقع لهوا. مثال يذكر العلماء، مثال لو قال لزوجته أنت الآن طاهر، فسبق لسانه أنت الآن طالق، وهو لا يريد هذا، هو يريد أن يقول لها أنت الآن طاهر فقال طالق، فهل يقع طلاقا؟ لا يقع، لأنه سبق لسان لم يقصد إليه. ولذلك الأحكام كذلك يشترط فيها النية، فلو سبق لسانه بكلمة بعت أو وهبت أو نكحت أو طلقت سبق لسان لم يقصد إليه فهو لغو، ولا بد من النية في هذه المسائل التي ذكرها. ثم قال البخاري: وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. هنا البخاري أخذ تفسير على شاكلته بأن معنى على شاكلته على نيته. من فسر على شاكلته بأنها على نيته؟ أخذها من تفسير الحسن البصري وقتادة بن دعام السدوسي ومعاوية بن قرة المزني. هؤلاء قالوا على شاكلته يعني على نيته، فالإمام البخاري أخذ تفسيرهم وجعله في هذا الباب. طيب، لما ذكر هذه الآية وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته؟ ما موقع هذه الجملة في الترجمة؟ يعني الواو هذه ما إعرابها؟ قالوا الواو هنا واو الحال، واو الحال أو واو العطف على حسب التقدير. الواو إذا كان بمعنى الحال يكون التقدير، وكيف لا تدخل النية في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، والحال أن الله تعالى قال قل كل يعمل على شاكلته. فإذا كأن البخاري جاء بهذه الآية دليلا على ما ذهب إليه من أن النية تدخل في هذه الأمور كلها. إذا هذا المعنى الأول للواو، أنها حالية، وهذا المراد كيف لا يدخل الإيمان وأخواته في النية، والحال أن الله تعالى قال قل كل يعمل على شاكلته. وقد تكون الواو حرف عطف فيكون تقدير الكلام ويدخل، يعني فدخل فيه الإيمان والوضوء كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية، والله وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فيكون هذه الواو عطفا على جملة مقدرة، وهي لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذن إما للحال أو للعطف. هنا على شاكلته نقف ونخرج منها قليلا. ليس كل العلماء فسروا الشاكلة بأنها النية. كثير من العلماء قالوا الشاكلة هي الطريقة والمذهب، كل واحد يعمل على طريقته. لذلك ورد عن أحد العلماء هو الليث قال قل كل يعمل على شاكلته، يعني على ما وافق فاعله، ما وافق أخلاقه وطريقته. فالكافر يعمل على طريقته في الإعراض عند النعمة واليأس عند الشدة. ما مقدمة الآية؟ الآية بدايتها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل كل يعمل على شاكلته، يعني المؤمن يعمل على طريقته ما يوافق إيمانه فيزداد بالإيمان أو بالقرآن شفاء، وأما الكافر فيعمل على شاكلته فيزداد بالقرآن ضلالا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر نعم كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فالمؤمن على شاكلته عند الرخاء يشكر وعند البلاء يصبر، وأما الكافر فشاكلته أنه عند الرخاء يعرض عن الله وعند البلاء يقع في اليأس والقنوط. هذه الشاكلة التي فسرها غير الحسن البصري وقتادة رحمهم الله تعالى. ثم قال البخاري: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. هذا نص حديث سيرد معنا ونقف عند شرحه في موضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. هذه قطعة من حديث سيريده الإمام البخاري رحمه الله تعالى مسندا في باب الحج والجهاد والجزية، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. ما أوله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فمعنى الحديث، لما ذكر هذه القطعة الإمام البخاري في هذه الترجمة؟ ذكر فقط كلمة جهاد ونية لأنه يتحدث عن النية، فاختار من الحديث هذه القطعة. نعم، فقال العلماء: تحصيل الخير بسبب الهجرة انقطع بفتح مكة، فمن أراد أن يحصل الخير فيحصله عن طريق الجهاد والنية الصالحة، فيثاب المرء ما دام منطويا على نية صالحة. لذلك ذكر البخاري هذا الحديث معلقا، وأخذ قطعة منه، وسيذكره كاملا مسندا في أبواب كما ذكرت لكم في الحج والجهاد وكتاب الجزية. الآن نبدأ بالحديث الذي ذكره الإمام البخاري بعد أن انتهينا من هذه الترجمة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر. هذا الحديث مر معنا في أول حديث في البخاري، هو هذا الحديث، لكن اختلف فيه شيخ مين؟ شيخ البخاري، نعم، رحمه الله تعالى. الحديث الأول كان في شيخ البخاري الحميدي، وقلت لما بدأ بالحديث الذي في أوله الحميدي، أتذكرون؟ لأنه قرشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا، فعمل البخاري بالحديث فقدم الراوي القرشي، فقدم الحديث، هذا الحديث قدم الإسناد الذي فيه راو قرشي وهو الحميدي. أما هنا فذكر عبد الله ابن مسلمة. عبد الله ابن مسلمة هو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، ومر معنا كذلك وذكرت لكم ترجمته، لكن أحب الآن أن أعيد طرفا من ترجمته لعظيم نفعها وفائدتها في الحقيقة. طبعا أنا لا أعيد ترجمة كل من مر معنا، يكفي أن يأتي مرة ولا نقف عند ترجمته مرة أخرى، لكن هذا إذا كان هناك بعض الأعلام ننتفع بها فلا بأس من أن نتذكرها مرة أخرى. فعبد الله بن مسلمة باختصار، أولا هو يروي هنا عن من؟ في الحديث عن من يروي؟ عن مالك القعنبي، قالوا من أوثق وأثبت الناس في مالك. لذلك ورد عن الكبار يحيى بن معين أنه كان لا يقدم عليه أحدا في مالك في الموطأ، وهذا القول قاله رجل عظيم آخر من كبار أئمة الجرح والتعديل وهو علي بن المديني، قال: لا أقدم أحدا على القعنبي في مالك. فهو من أوثق الناس في روايته عن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. الذي أريد أن أقوله أنه كان مع هذا التثبت في العلم، كان غاية في الاجتهاد في العبادة، كان مجتهدا جدا في العبادة، ولذلك كان يسمى الراهب لعبادته، وهذا شأن طالب العلم الصادق مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون مجتهدا في الطاعة وفي العبادة، فكان يسمى الراهب. وقالوا كان إذا رؤي ذكر الله تعالى، فكان إذا مر بمجلس قالوا: لا إله إلا الله، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى لحاله وفضله. ثم كان حريصا على بث العلم وعلى إعطاء طالب العلم ما يريد. يقول أبو حاتم، من أبو حاتم؟ الرازي صاحب كتاب، والد صاحب كتاب الجرح والتعديل، يقول أبو حاتم كان ثقة حجة لم أرى أخشع منه. هذه شهادة من أبي حاتم للقعنبي، لم أرى أخشع منه. يقول سألناه أن يقرأ علينا الموطأ باعتباره من أوثق رواة الموطأ، فقال لهم تعالوا بالغداة يعني الفجر، فقالوا لنا مجلس عند حجاج بن منهال، سيرد معنا هذا حجاج بن منهال. قال فإذا فرغتم، قالوا نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. قال فإذا فرغتم، قالوا نأتي أبا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر، قالوا نأتي عارما أبا النعمان. قال فبعد المغرب، قال فكنا نأتيه بالليل فيخرج علينا وقد لبس فروا كبيرا في الصيف، نعم، فيقرأ علينا في الحر الشديد. إذن هذا يدل على أن طلاب العلم كانت أوقاتهم مليئة تماما في الذهاب إلى الشيوخ الذين ينتفعون بهم، ويدل على أنه رضي الله عنه حرص على أن يعلمهم ولو كان في الليل رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن مسلم القعنبي الذي كان مستجاب الدعاء، قال عنه كان مجاب الدعاء. وشيخه مالك أخبر مرة أنه قدم، قيل قدم عبد الله بن مسلمة فقال قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، وهذه شهادة من مالك بن أنس إمام دار الهجرة. توفي عبد الله بن مسلمة القعنبي سنة 221 للهجرة رحمه الله تعالى. مالك بن أنس رضي الله عنه، يحيى بن سعيد هو الأنصاري. ماذا قلت لكم في يحيى بن سعيد الأنصاري هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ عنه اشتهر الحديث فرواه أكثر من 100 شخص أو 200 راوي، لأنه رواه عمر رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وحده، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث التيمي، ورواه عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه اشتهر. فإذا اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم، قلت لكم هو ابن الحارث التيمي، عن علقمة ابن الوقاص الليثي، عن عمر رضي الله عنه إلى آخر الحديث. نبدأ بالحديث الذي بعده لأن هذا الحديث وقفنا عنده طويلا في أول الكتاب. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال. هذا حجاج بن منهال شيخ البخاري نسبته الأنماطي، حجاج بن منهال الأنماطي البصري، هو من البصرة، السلمي مولاهم يعني مولى قبيلة سليم. ومر معنا أن كثيرا من المحدثين كانوا من الموالي ورفعهم الله تعالى بالعلم. فحجاج بن منهال هو أبو محمد البصري الأنماطي السلمي مولاهم، ونسبته الأنماطي نسبة إلى بيع الأنماط، والأنماط جمع نمط، والنمط هو ضرب من البسط التي يجلس عليها. فكان حجاج يبيع هذه الأنماط، هذه البسط كان يبيعها، يظهر سمسرة يعني يشتريها ويبيعها، وكان قنوعا، فكان يأخذ، ورد في ترجمته، من كل دينار حبة. حبة ما هي الحبة؟ هي كسر بسيط جدا من الدينار. أصلا بيعرفوه بعض الحبة 1.48 من الدرهم الشرعي. نعم هذا الدينار هو الذهب، واحد بالنسبة للدراهم، فبالنسبة للدينار صغير. فكان قنوعا يأخذ من دينار حبة. قال جاءه مرة صاحب حديث موسر يعني ثري خراساني، فاشترى له أنماطا فأعطاه 30 دينارا. فقال: ما هذه؟ قال: سمسرتك، يطلع لك 30 دينار. فقال له الحجاج بن منهال: قال: والله لدنانيرك أهون علي من هذا التراب، هات من كل دينار حبة. قال: فأخذ دينارا وكسرا، يعني رد 30 دينارا وأخذ بدلها دينار واحد. وان تدروا تحسبوا بقى قدش الحبة من خلال 30 دينار التي ردها. فكان رضي الله عنه على هذه القناعة، لذلك قالوا: كذلك كان صاحب سنة يظهرها. رحمه الله، مات 216 للهجرة. أرأيتم إلى هذا التكامل إخواني في حياة الأئمة؟ تكامل كامل في العبادة، في العمل، في السوق، في البيت، في التعامل مع بعضهم. هذا التكامل في الخلق وفي الالتزام بشرائع الإسلام وآدابها هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. نسأل الله أن يحققنا بذلك إن شاء الله. يقول حجاج بن منهال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، قال: أخبرني عدي بن ثابت. هذا عدي بن ثابت هو الإمام الحافظ الواعظ، كان إماما حافظا واعظا في الكوفة. يروي الحديث هنا عن من عدي بن ثابت؟ قال: سمعت عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو جده لأمه، يعني عدي بن ثابت يسمى سبط عبد الله بن يزيد، سبط عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي، وهو صحابي، وقد شهد بيعة الرضوان وكان عمره 17 سنة. عبد الله بن يزيد الخطمي نسبته إلى خطمة أحد أجداده في النسب، يعني هو نسبه هكذا، هو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين بن عمرو بن الحارث بن خطمة، يعني جده الأعلى خطمة. خطمة في الحقيقة ليس اسما وإنما هو لقب. خطمة اسمه عبد الله، لما لقب خطمة؟ قال: لأنه ضرب مرة رجلا على خطمه، يعني على أنفه، فلقب خطمة. نسي الناس اسمه وبقي عليه هذا اللقب وصاروا ينسبون إليه، فهذا عبد الله بن يزيد هو الخطمي. فلا يفعلن أحد سوءا لئلا يبقى عليه وينسب أجياله وذريته إليه. نعم، فعبد الله بن يزيد الخطمي صحابي كما قلت، شهد مع سيدنا علي الجمل وصفين، ومات قبل 70، قبل 70 للهجرة، وعمره نحو 80 سنة. يروي علي عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود. من أبو مسعود أيها الإخوة؟ هو أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو. إذن هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، هذه من لطائف هذا الحديث، من رواية صحابي عن صحابي. أبو مسعود البدري هل شهد بدرا حتى نسب بدريا؟ هنالك خلاف في ذلك، بعضهم قال شهد بدرا فنسب بدريا، وبعضهم قال لا، يرجح أنه لم يشهد بدرا وإنما سمي بدريا لأنه نزل ببدر أو سكن بها، فلذلك قيل عنه أو نسب بدريا رحمه الله. وكان ممن شهد بيعة العقبة. إذا كان ممن شهد بيعة العقبة يعني هو قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه. مات قرابة 40 رحمه الله تعالى. الآن نأتي إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أولا يحتسبها يعني يريد بها وجه الله تعالى، إذا أنفق الرجل على أهله لم يقل ماذا أنفق، فهنا كما يقال حذف المعمول، وحذف المعمول يؤذن بالعموم، هذه قاعدة، حذف المعمول يؤذن بالعموم، يعني إذا أنفق أي نفقة صغيرة كانت أو كبيرة. ورواية البخاري التي سترت معنا برقم 5351، إذا أنفق المسلم نفقة، حتى كلمة نفقة هي نكرة والمراد بها أي نفقة، فإذا إذا أنفق المسلم، رواية التي سترد معنا إذا أنفق المسلم، هنا أنفق الرجل، المراد بالرجل إذن من؟ المسلم أولا، ثانيا المخلص لله يحتسبها على أهله. ما المراد بالأهل هنا؟ قالوا أولا تشمل الزوجة والأقارب، لكن قالوا يحتمل أن يراد هنا الزوجة، الأهل الزوجة، ويلحق بها من سواها بطريق الأولى. كيف؟ يعني إذا أنفق النفقة الواجبة وأراد بها وجه الله فله بذلك أجر، فغيرها كذلك من باب أولى أن يكون له فيها أجر. فقال القرطبي من؟ صاحب المفهم، والقرطبي هو شيخ القرطبي المفسر الذي له كتاب المفهم، القرطبي المحدث هو شيخ القرطبي المفسر وشرح مختصر صحيح مسلم. قال القرطبي أفاد الحديث بمنطوقه بأن الرجل إذا أنفق يبتغي وجه الله حصل له الأجر بذلك. مفهوم الحديث، المفهوم هو المعنى المأخوذ خلاف المنطوق، معنى ذلك أنه من لم يقصد القربة والطاعة لم يؤجر، وإن برئت ولكن تبرأ ذمته بالنفقة لأنها معقولة المعنى. فإذا من قصد القربة أجر ومن لم يقصدها لم يؤجر. سؤال، قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يعني يريد بها وجه الله ويطلب الأجر والثواب من الله، فهو له صدقة. أولا كلمة فهو عائد على لما قال فهي، يعني النفقة على الإنفاق، فهو يعني إنفاقه له صدقة. السؤال الذي أريد أن أقوله، صدقة، هل صدقة بمعنى الذي هو قريب من الزكاة؟ لما سماها الشارع، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة؟ طبعا قال سماها صدقة من باب المجاز للتنويه بالأجر العظيم الذي فيها، ليست صدقة من باب الحقيقة. لم؟ قال لأنه قد أجمع العلماء على أن من كانت زوجته هاشمية يجوز أو يجب عليه أن ينفق عليها، فلو كان بالمراد بالصدقة الحقيقة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز عليهم الصدقة، لذلك قالوا الصدقة سميت هنا صدقة مجازا لا حقيقة. هذا الجواب الذي ذكرته لكم نخرج منه بسؤال آخر، إذا كان سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنفاق الواجب صدقة، فلما سماه صدقة لم يقل أجر به مثلا؟ قال سماه صدقة، وهذا يعني تعليل جميل جدا، قال سماها صدقة خشية أن يظن الناس أنهم لا أجر لهم بها لأنها من باب الواجب. من المعلوم أنه لا شكر على واجب، فمن المتفق عليه أن الإنفاق على الزوجة واجب، فقد يظن الناس أن هذا الإنفاق الذي هو واجب لا أجر لهم به وهم يعلمون أهمية الصدقة، فقد يتركون أهليهم، يترك الرجل أهله وهو بحاجة ويدفع إلى غير أهله طمعا في أجر الصدقة لما يعلمون من ما فيها من الأجر العظيم. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مع أن إنفاقكم واجب، إذا أردتم به وجه الله فهو لكم صدقة، فلا تعدلوا عن أهليكم إلى غيرهم إلا بعد أن تكفوهم. إذن هذا الحديث فهو له صدقة، يعني ولو كانت النفقة واجبة أنتم تثابون عليها، فابدأوا بالنفقة الواجبة ثم بعد ذلك ثنوا بصدقة التطوع. عرفنا أخواني الكرام؟ لذلك الإمام الطبري رضي الله عنه قال: لا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، لا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة. إذن معنى لطيف من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن السؤال الثاني: ما الشرط الذي ينبغي أن يتحقق بالمنفق حتى يحسب إنفاقه صدقة؟ أن يحتسبها، يعني يطلب بها وجه الله. قال العلماء: فكل الأحاديث الأخرى التي ورد فيها ذكر الإنفاق مطلقا دون تقييد ترد إلى هذا الحديث، يعني هذا القيد يحتسبها، ينبغي أن تلحقه بجميع الأحاديث التي ورد فيها ذكر النفقة مطلقة. مثل إيه؟ حديث الذي سيرد معنا من حديث سيدنا سعد أبي وقاص حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فهو لك صدقة. هذا حديث مطلق، مهما أنفقت من نفقة فهو لك صدقة. متى يكون صدقة؟ إذا احتسبها. إذن هذا القيد يحتسبها، هو الذي تقيد في جميع الأحاديث التي ورد فيها الإنفاق بإطلاق، كالحديث الذي سألت فيه أم سلمة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم لك أجر ما أنفقت. كذلك هذا الحديث مطلق، لك أجر ما أنفقت، بشار الاحتساب، أن يكون خالصا لله تعالى. إذن تحمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث. نتابع أيها الإخوة. قال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع، هذا مر معنا هو وشيخه، قال: أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة. الحكم ابن نافع هو أبو اليمان، كنيته أبو اليمان، وشيخه شعيب ابن أبي حمزة كنيته أبو بشر، وكلاهما حمصي، يعني الحكم ابن نافع أبو اليمان حمصي، متوفى 622، وشعيب ابن أبي حمزة كذلك هو حمصي، وقد مر معنا في الحديث 14، فارجعوا إلى ترجمته ما هناك. عن الزهري، معروف هذا الزهري رضي الله عنه، ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، قال: حدثني عامر بن سعد، يعني ابن أبي وقاص، يروي عامر هنا عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا الحديث للعنوان الذي ذكره البخاري في الترجمة، قال: ولكل امرئ ما نوى. فإذا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هنا في معاني جميلة جدا لهذا الحديث. أولا تبتغي بها وجه الله يعني تطلب وتقصد وجه الله. ما المراد بذلك؟ يعني الأجر والثواب، هذا واضح من هذا الحديث. قال حتى ما تجعل في امرأتك. لما ذكر النبي هذه الكلمة؟ لها هنالك عدة أسباب رائعة وحكم. أول معنى حتى ما تجعل في امرأتك، المعنى الأول يرتبط بالحديث الذي قبله الذي ذكرته، ما أنفق الرجل على أهله مع أنها واجبة فهي صدقة. إذن المعنى الأول حتى ما تجعل في امرأتك، يعني مع أن نفقتك عليها واجبة ولك بذلك صدقة إن ابتغيت وجه الله تعالى. هذا رقم واحد. اثنين، هنالك معنى جميل جدا وذكروا العلماء وخاصة الإمام النووي سلط الضوء عليه وغير الإمام النووي، قال هذا الحديث فيه بيان لقاعدة مهمة، وهي أن ما أريد به وجه الله تعالى ثبت لصاحبه الأجر ولو كان له في ضمنه حظ نفس. فيه ما هي؟ قال ما أريد به وجه الله ثبت فيه الأجر ولو كان لفاعله في ضمنه حظ نفس. ولذلك قال النووي مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يجعله الرجل في امرأته، لأنه حين يضع شيئا في فم زوجته له بذلك حظ نفس من شهوة واستمالة قلبها وغير ذلك. فلو كان في هذا الأمر الذي نويته الذي قصدت به وجه الله لو كان لك فيه حظ نفس فهذا لا يمنع ولا يقدح في الأجر والثواب. الإمام ابن حجر العسقلاني علق على هذا كذلك بعد ما ذكر قول النووي، أنه إذا كان الأمر الذي فيه حظ نفس إذا قصدت به وجه الله وسد، فكيف إذا كان الأمر ليس به حظ نفس وتنوي به وجه الله؟ فالأجر من باب أولى. يقول الإمام ابن حجر وأصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لما وضعها في حلال. فهو نوى العفة ونوى الحلال فلذلك كان له فيه الأجر. هي اثنين، إذا احفظوهم إخواني. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في امرأتك؟ أولا مع كونها واجبة، اثنين مع كونها فيه حظ نفس من لذة وشهوة وغير ذلك، ثلاثة قال الإمام النووي فإذا أعطيت امرأة زوجتك، يعني أعطيت امرأتك وهي غير مضطرة لقمة وأنت مخلص بذلك، فكيف إذا أعطيت محتاجا جائعا لقما؟ تصور كم يكون لك من الأجر. هي ثلاثة. أربعة، قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللقمة الواحدة لك فيها الأجر، فكيف إذا أعطيت طعاما كثيرا؟ فمعنى ذلك أن في ذلك أجرا كبيرا، فإذا كانت مشقة اللقمة الواحدة بسيطة ولك أجر، فكيف إذا كانت مشقة أعظم من هذا لك أجر كبير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قالوا فالحاصل أن النية الصالحة تقلب العادة عبادة، والعاقل لا يتحرك إلا لله، فيجعل أعماله كلها مبنية على نية صالحة. قال أحد المشارحين الحديث: فتصبح أنفاسه نفائس، أنفاسك تصبح نفائس غالية جدا إذا بنيت كل أعمالك على نية صالحة. فما رأيكم أن تنوي ذلك إن شاء الله؟ أي عمل تريد أن تقوم به ولو عادة، ولو كان يعني من العادات، اطويه على نية صالحة ليكون لك فيه الأجر. نتابع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طبعا الآن البخاري ذكر هذا الحديث، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. البخاري ذكر هذا الحديث عنوانا ترجمة، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يروي البخاري هذا الحديث مسندا؟ لم يروي البخاري هذا الحديث مسندا لأنه ليس على شرطه. طب سؤال: لماذا؟ لما هو ليس على شرطه؟ لأن هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل تميم الداري. طبعا مو لأنه من رواية تميم الداري مو المشكلة، لا، هو هذا الحديث في إسناده إلى تميم الداري راوي اسمه سهيل ابن أبي صالح، وسهيل ابن أبي صالح لم يحتج به البخاري ولا روى له حديثا محتجا به، روى له مقرونا بغيره. لم البخاري يعتبره بأنه ضعف حفظه، فيروي البخاري في التاريخ في تاريخه عن سهيل قال: كان لسهيل أخ فمات، فوجد عليه يعني حزن عليه فنسي كثيرا من الحديث. لذلك الإمام البخاري لم يروي حديثا في إسناده سهيل ابن أبي صالح، عرفنا باختصار يعني. لكن كونه جعله عنوانا أو ترجمة على ما يدل؟ يدل على صلاحيته في الجملة، صح؟ لأنه ذكره. ثانيا ويقويه الآية التي ذكرها بعدها بعد الترجمة، قال: وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ويقوي كذلك الحديث الذي أورده من حديث جرير بن عبد الله، وفيه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذن عرفنا لما أفرد البخاري أو جعله ترجمة ولم يروه رواية. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ما معنى الدين النصيحة؟ هذا تعريف المبتدأ والخبر، ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. فهنا في نوع من الحصر: الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني عماد الدين وقوامه النصيحة، ومعظم أركان الدين النصيحة. وسنرى أهمية هذا الأمر كما في حديث سيدنا جرير. النصيحة ما معناها؟ النصيحة من أين أتت هذه الكلمة؟ قال: أتت هذه الكلمة بلسان العرب. إذا فتحت لسان العرب على مادة نصحة تجد فيها نصح الشيء يعني خلص، نصح الشيء خلص، والناصح الخالص من العسل وغيره. إذن الخالص من العسل ليس فيه خلط يسمى الناصح. ويقال: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع. فإذا معنى النصيحة فيها معنى إيه؟ الإخلاص والصفاء. ولذلك قالوا في لسان العرب أيضا: والنصيحة أو نقيض الغش، من لم ينصح فهو غاش. فالنصيحة نقيض الغش، ويقال: نصح له القول إذا أخلصه شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ولذلك جاءت الآية الكريمة على قول سيدنا هود: وأنصح لكم. أنصح لكم يعني أذكر لكم الأمر خالصا صادقا. هذا معنى النصيحة. الآن خذوا هذا المعنى من الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعمة المسلمين وعامتهم. لا أريد أن أقف كثيرا، لكن يا ريت يعني الوقت متسع لنقف عند هذا الحديث، لأن الحديث هذا الحديث يقول الإمام النووي: هذا الحديث وحده محصل غرض الدين كله، محصل لغرض الدين كله هذا الحديث. لم؟ قال: لأن الأمور التي ذكرها الدين منحصر فيها. الدين منحصر في النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وعامتهم، في رواية ولكتابه. النصيحة لله الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بما هو أهل له وتنزيهه عن كل ما لا يليق به والحب فيه والبغض فيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه والاعتراف بجميع نعمه التي لا تحصى وشكره عليها والخضوع له باطنا وظاهرا. هي النصيحة لله. ولرسوله معناها الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإعظام حقه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ونشر شريعته وبث دعوته والوقوف عندما أمر به وترك ما نهى عنه. ولكتابه النصيحة للقرآن ما هي؟ قال: تلاوته حق تلاوته وتفهم معانيه والخشوع عند قراءته والوقوف عند أحكامه والانضباط بضوابطه والاعتبار بمواعظه والعمل بما يقتضيه الكتاب. هذه النصيحة، العمل الخالص. النصيحة لأئمة المسلمين، ما المراد بأئمة المسلمين؟ ولاة الأمور. ولاة الأمور. قال: النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم فيما حملوا القيام به وطاعتهم في الحق وإعانتهم على الحق وتذكيرهم وتبليغهم بلطف ورفق وإبلاغهم من أحوال المسلمين وأحوال رعيتهم ما لا يبلغهم، نعم، والنصح لهم والدعاء لهم بالصلاح. ثم قال: وأما لعامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين، قال: الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك وأن تسارع في قضاء حوائجهم وسد خلتهم وأن تسارع في تعليم جاهلهم وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر. لذلك ماذا بقي من الدين؟ ما بقي شيء. من هيك قال الإمام النووي، شو قال؟ هذا الحديث وحده محصلا لغرض الدين كله، لأن الدين هو الأمور التي ذكرت في هذا الحديث. نعم. ثم قال، ذكر الإمام البخاري، قال: وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ النصح لله ورسوله بالإيمان بهما والطاعة لهما في السر والعلانية والطاعة فيما تقدر عليه قولا وفعلا. يقول البخاري: حدثنا مسدد. هذا مر معنا ذكره أكثر من مرة. هو مسدد ابن مسرهد، نكتفي هنا بنسبه، وهو بصري. قال: حدثنا يحيى. يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان، وقد مرت معنا ترجمته كذلك. عن إسماعيل، لكن يحيى بن سعيد القطان كوفي مسدد بصري. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي، كذلك مرت معنا مر ذكره فيما مضى من الأحاديث. وإسماعيل يروي هنا قال حدثني قيس بن أبي حازم. إسماعيل بن أبي خالد أكثر في الرواية عن قيس بن أبي حازم من المكثرين عنه. قيس بن أبي حازم من هو؟ هذا الرجل ليس في التابعين أحد مثله من ناحية. ما هي هذه الناحية؟ قال ليس في التابعين أحد روى عن العشرة المبشرين بالجنة عدا عبد الرحمن بن عوف إلا قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه وليسلم، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقيس في طريقه إليه، لذلك لا يعد صحابيا لأنه لا رؤية له. نعم، هذا قيس بن أبي حازم رحمه الله كان غاية في الثقة. ما أريد أن أتحدث طويلا، لكن يكفي أن نقول كلمة واحدة لإسماعيل بن أبي خالد الراوي عنه. قالوا كان إسماعيل بن أبي خالد يقول حدثنا قيس بن أبي حازم هذه الأسطوانة. بيه وصفه هذه الأسطوانة، يعني كما تقول جبل راسخ، دليل على تمام ثقته. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، يعني أنه في الثقة مثل هذه الأسطوانة. نتابع. قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يقول ما حجبني رسول الله منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. سؤال أولا، لما لم يذكر الصوم والحج وبقية الأركان؟ قال مشهورة، ذكر يعني بداية هذه الأركان في هذه الرواية الصلاة والزكاة، لكن هناك رواية سترد معنا برقم اكتبوا إذا بدكم بالبيوع برقم 2157، يقول فيها الحديث أتم. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قالوا فكلمة والسمع والطاعة اختصرت جميع التكاليف، فلم يعد ثمة حاجة إلى ذكر جميع التكاليف، اكتفى ببعضها. قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما قال والسمع والطاعة دخلت فيها جميع التكاليف، لكنه ميز واحدا منها بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، فقال والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم ألا تغش. هنا ما نفهم من كلمة إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، اجتماع هذه الثلاث معا ماذا نفهم منها؟ أهميتها. فيقول الخطابي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة لكل مسلم ينبغي أن يبايع عليها بمنزلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فكم نجد اليوم أيها الأخوة من المسلمين مصلين ومزكين، ولكن لا نجد فيهم نصحة. أليس هذا خرقا وثلما في الدين؟ طبعا. فإذا هذه الثلاثة اعرفوا منها أهمية النصح في حياة الأمة، وأن النصيحة هي بمرتبة إقامة الصلاة وبمرتبة إيتاء الزكاة، ولذلك قارنه بهما. وجرير رضي الله عنه لتحقيقه هذه البيعة ورد عنه أنه كان روى عنه حفيده أبو زرعة بن عمر بن جرير قال كان جدي إذا باع أو اشترى قال للذي اشترى منه أو باع، قال اعلم أن ما أخذنا منك خير مما أعطيناه فاختر، لكي يكون ناصحا له. وطبعا ده يعني لما يشتري أو يبيع يأخذ ما يريده ما يحبه، شيء طبيعي. ومع هذا لكي لا يكون غاشا ولا واحد بالمليار، قال اعلم أن ما أخذنا منك خير مما أعطيناك فاختر إذا أردت ذلك. وروى الطبراني في المعجم الكبير، ممكنكم أن ترجعوا إليه، في ترجمة جرير ابن عبد الله البجلي، لأن المعجم الكبير مرتب على ألف باء أسماء الصحابي. روى الطبراني في المعجم الكبير عن جرير بن عبد الله أنه كلف غلامه أن يشتري له فرسا، قال فرأى فرسا أعجبته فساوم صاحبها، طلب صاحبها 300 درهم، نعم لم يرد غلامه أن يعطيه أكثر. قال فجاء إليه جرير وقال لصاحب الفرس إن فرسك خي تساوي أكثر من 300 درهم، ولا زال يزيده حتى أعطاه 800 درهم. قيل له لما أعطيته كثيرا؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم رضي الله تعالى عنه. وانظروا إلى موقف آخر من مواقف نصحه رضي الله عنه، ما هو هذا الموقف؟ موقف الآن ذكر البخاري نفسه في هذا الحديث، قال حدثنا أبو النعمان، هذا تطبيق عملي للحديث. البخاري ذكر حديثين، حديث البيعة على النصيحة وحديث العمل بهذه النصيحة. فقال حدثنا أبو النعمان، أخواني أبو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي، لقبه عارم، سيرد معنا يعني أبسط ترجمته في وقت آخر إن شاء الله، متوفى 224، الآن الوقت تداركنا. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هذا هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، وقد مرت ترجمته معنا كذلك. عن زياد ابن علاقة، هو أبو مالك، كنيته أبو مالك ونسبته الثعلبي، فهو زياد ابن علاقة ابن مالك أبو مالك الثعلبي الكوفي، جده اسمه مالك وكنيته أبو مالك. يقول سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، متى مات المغيرة بن شعبة؟ أي سنة إخواني؟ سنة 50 للهجرة. ومات المغيرة وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، فمات سنة 50 للهجرة. فلما مات المغيرة ماذا فعل جرير؟ وجد أن واجب النصيحة يدفعه إلى أن يقوم، قال قام فحمد الله وأثنى عليه. لما قام؟ ما واجب النصيحة في هذا الموقف؟ قال واجب النصيحة عادة حين إذا مات الأمراء تحصل فتن واضطراب واختلال أمن، وخاصة أهل الكوفة يعني في تاريخهم القديم. إنعم، ولذلك خاف أن تسري شيء من الاضطراب والفتنة، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. فكلمة الوقار والسكينة التي أوصاهم بها تدل على أنه خشي أن يعني يحدث شيء من الاضطرابات، فقال لهم عليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني هو طمأنهم إلى أن الأمير سيأتي قريبا ولن يطول عليهم، فعليكم بالوقار والسكينة ولا تحدثوا حدثا ولا تفعلوا أمرا يعود عليه ضرركم، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال لهم استعفوا لأميركم، أميرهم من أميرهم؟ يعني المغيرة بن شعبة. قال استعفوا له، ما معنى استعفوا له؟ أي اطلبوا له العفو من الله، وفي رواية استغفروا لأميركم، لكن أكثر الروايات استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو يعني هو كان يحب العفو عن الناس، فأنتم قابلوه بجنس عمله. وهذا نوع من الوفاء من سيدنا جرير بن عبد الله مع من؟ مع المغيرة بن شعبة الله يرضى عنه. قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، هو كان يعفو عنكم، فالآن بين يدي الله اطلبوا من الله تعالى له العفو. ثم قال أما بعد، ليه قال ثم قال خطب بعد هذا؟ الآن الكلام الذي سيقوله جرير يبين لهم لما قام فيهم خطيبان. يعني قد يقول قائل يعني أنت ليه عم تكلف نفسك ما حدا كلفك فيها؟ يعني طبعا قد بعضنا كثرت غلبة تشدك بالشغلي مثلا، ما كلفت أمرك نفسك تخطب فينا وتقول عليكم باتقاء الله والوقار وزي. تركنا على كيفنا. فهو بين لهم ما الذي دفعه إلى أن يقوم بينهم خطيبا، فقال لهم أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. هنا إذن شرط علي من أهم أعمال الإسلام النصح لكل مسلم. هنا كلمة والنصح لكل مسلم فيها روايتان، إما والنصح لكل مسلم يعني بيكون التقدير فبايعني على الإسلام والنصح لكل مسلم، وهنالك رواية أخرى والنصح لكل مسلم ويكون التقدير فشرط علي الإسلام والنصح لكل مسلم. طيب سؤال، الإسلام ألا يقتضي النصح؟ كلمة ذكر النصح خاصة لأهميته، لأهميته في 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 الإسلام. قال فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، أي مسجد يعني؟ قال إما مسجد الكوفة الذي وقف فيه خطيبا، أو قالوا لعله أشار إلى المسجد الحرام، فقال ورب هذا المسجد يعني المسجد الحرام، بدليل أن رواية الطبراني ورب هذه الكعبة، ورب الكعبة تشير إلى أن ورب هذا المسجد يعني الكعبة، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. فإذا سيدنا جرير رضي الله عنه بايع رسول الله على النصح ومارس ذلك في حياته كلها، فلم يدع موقفا من المواقف في بيع أو شراء أو نصيحة عامة يمكن أن يؤدي في هذه البيعة إلا فعلها. وختم البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الإيمان، نعم، وخاصة بهذه الترجمة، ولما ذكر الإيمان، هذا كتاب الإيمان، أجمل الإيمان في هذه الثلاثة التي هي في الترجمة: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني حققوا النصيحة في دينكم ثم ابدأوا بكتاب العلم. كتاب العلم سيرد بعد هذا الباب. فلجعل النصيحة ختام كتاب الإيمان، يعني حققوا النصيحة في دينكم ثم تعلموا فروعه لينفعكم الله بها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.